بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه المثال الخامس عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب. ورواه مسلم عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة. فوجه أو الكلام الذي أشكل على بعض الناس قوله: مرضت فلم تعدني، واستطعمتك فلم تطعمني، واستسقيتك فلم تسقني. هذه العبارات ما المراد منها؟ هل المراد أن هذا الأمر هو أو حقيقة الكلام؟ هل أن الله عز وجل يمرض ويحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب؟ هذا أبدا، هذا لا يفهمه أحد من العرب أو ممن يعرف الكلام، فهذا ليس هو المراد لا شك. فقال الشيخ رحمه الله: والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى في الحديث القدسي: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله بنفسه حيث قال: ما علمت أن عبدي فلانا مرض. أنا الآن أصبح بين الله عز وجل أن المراد أن عبده فلان مرض، فالمرض حصل لمن؟ للعبد، حصل للعبد. قال: ما علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعام واستسقاء، لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره، بل هذا أسلوب من أساليب العرب. قال: لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله: من ذا الذي يقرض الله. فلهذا فليس فيه صرف لللفظ عن ظاهره، لأن الله عز وجل فسره، ولأن الله عز وجل قد قال: وهو يطعم ولا يطعم. ربنا جل وعلا يطعم ولا يطعم. وقال الله عز وجل: وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فلهذا فهذا محال إطعام الله، لكن فسر الله عز وجل في الحديث، فسره الله سبحانه وتعالى في الحديث أن المراد به مرض عبده واستطعام عبده واستسقاء عبده. فلهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن الله عز وجل، أو أن هذا الحديث صريح أن الله لم يمرض ولم يجع ولم ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعا، معنى جوع عبده جوعا له سبحانه وتعالى. معنى قال مفسرا بعد ذلك في الحديث: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فلهذا قال شيخ الإسلام فلم يحتج إلى أننا نفسر هذا الحديث، الحديث مفسر بنفسه، الحديث فسره الله عز وجل. فقال لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، إيش الذي عنده سبحانه وتعالى؟ أن يثيبه هذا الثواب. لو أطعمت عبد هذا العبد لا وجدت ذلك عندي، أجازيك به ومثل ما قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله، كما ذكر الشيخ هنا من باب الحث على الصدقة فيضيفها إلى نفسه، من باب الترغيب والحث، مثل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله، أي يتصدق في سبيل الله. وسمى الله عز وجل ذلك قرضا لأن حق المقرض أن يرد له القرض، أن يرد له هذا القرض، فأوجب الله عز وجل على نفسه أن يرد القرض له بإحسان. وهذا الوجوب وجوبه من باب الإكرام، إكرام الله عز وجل عبده، فيعطي على الحسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وليس معنى الآية أن الله عز وجل محتاج إلى القرض. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصي إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. والمهم أن هذا الحديث لا دليل لهم فيه أبدا، وما ذكروه ليس، أو ما ألزموا بها للسنة فهو ليس ظاهر الحديث، ليس ظاهر الحديث أن الله أراد أن يستطعم أو أن الله يمرض أو كذا، بل فسره الله عز وجل في الحديث نفسه. قال رحمه الله: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لنكون نبراسا لغيرها، أو لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وحديثها على ظاهرها، أي ظاهرها المعروف عند العرب، ليس ظاهرها الذي يكون فيه معاني باطلة، معنى ليست من ظاهر الشيء. قال: وحديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر هذا الملحق وهو الخاتمة، أنا خاتمة في كلامه على مذهب الأشاعرة. طيب إن شاء الله نكتمل.